الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، ولا غنى إلا بالافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره، ولا نعيم إلا في قربه، ولا طاعة إلا في رضاه وتوحيد حبه سبحانه وتعالى. من إله عظيم إذا أطيع شكر، وإذا عصاه العبد ستر، وإذا تاب العبد إليه تاب عليه وغفر. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي إليك بالذنب معترفا، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، نشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله، فنسأل الله جل وعلا كما جمع بيننا وبينكم في هذه الحياة على الذكر وعلى الطاعة وعلى الإيمان، نجمع بيننا وبينكم في الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا نستجيب لله؟ هذا هو عنوان لقائنا بمشيئة الله جل وعلا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الأغر الكريم. فأعيروني أحبتي في الله القلوب والأسماع في هذه الدقائق المعدودات، وفي هذه اللحظات القليلات، بإذن رب الأرض والسماوات. لماذا نستجيب لله جل وعلا؟ سؤال يطرح على الآذان وعلى الأسماع، ولأول وهلة قد تتعجب من السؤال إنسان، فيسأل ويتساءل لماذا نستجيب لله عز وجل. اعلم رحمني الله وإياك أيها المسترشد السائر إلى ربه مكرها، اعلم أن لله جل وعلا حق الطاعة على العباد، وعليهم واجب الاستجابة والعبادة، لأن هذا من تمام شكر النعم. ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه كفار لنعم الله جل وعلا ولنعم ربه، فلا يؤدي شكرها ويستخدمها في معصية الله جل وعلا. فإن من شكر نعم الله جل وعلا أن تستخدم هذه الجوارح في محبة الله جل وعلا، وفي مراد الله، وفي طاعة الله، وفي محاب الله سبحانه وتعالى. وإن من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تعصي الله عز وجل بنعمه، فهو الذي أنعم عليك هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فكيف تتجرأ على الله عز وجل وتعصي الله عز وجل بهذه الجوارح وأنت تعلم تمام العلم أن الله عز وجل قادر على أن يسلبك هذه النعم، قادر على أن يأخذ منك هذه النعم في أي لحظة وفي أي وقت من الأوقات دون أن يعترض أحد أو أن يمنعه سبحانه وتعالى أحد. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي يعرضون عن آيات الله عز وجل التي يرونها آناء الليل وأطراف النهار، الناس يتخطفون من حولهم وهم يتجرؤون بالمعاصي على ربهم. ما الذي دهاك عبد الله وما الذي جرى لك تظن أنك من الخالدين أو إنك من الباقين إلى أبد الآبدين؟ هيهات هيهات أنت من الغافلين. كل نفس ذائقة الموت، فلا بد أن تذوق هذا الموت، ولا بد أن ينزل بساحتك الفوت حتما ولازما، رضيت أم أبيت، فلا بد أن ينزل بك الموت. والسؤال يتكرر، لماذا نستجيب لله عز وجل؟ نستجيب لله عز وجل لأنه هو الذي أمرنا بذلك، فقال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ختام الآية هام هام، كما ننبه دائما وأبدا على ختام الآيات في القرآن، وأن الله عز وجل، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ستحشر رغم أنفك، ستحشر رغم عنك، ستحشر وستقف بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل ينادي عليك أنت، أنت يا من آمنت بالله، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يقول لك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إذا سمعت الله عز وجل ينادي عليك في القرآن فرعه سمعك، فإنه سوف يأمرك بخير أو ينهاك عن شر، سوف يأمرك بأمر فعليك أن تأتمر بما أمر، أو ينهاك عن أمر فعليك أن تنتهي عما نهى عنه وسجر. الله عز وجل ينادي عليه، وهذه من صفات النداء، أنه يريد أن يلفت الأنظار وأن ينبه العقول وأن يحرك القلوب وأن تنتبه الأذهان لما سيأتي بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. جاء مباشرة بعد النداء هذا الأمر من رب الأرض والسماء، والأمر هنا يقتضي الوجوب، أي واجب عليك وحتما ولازما وقضاء وفرضا أن تستجيب لله جل وعلا وأن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك إلا ذلك، لأنك ليس لك إلا نفس واحدة، إن هلكت هلكت، ليس هناك دور ثاني، ليس هناك ملحق، ليس هناك امتحان في الأجازة الصيفية، لا، بل هو أمر وفرصة واحدة سانحة بين يديك، سانحة أمام عينيك، فلا تضيعها بالله عليك. لماذا نستجيب لله جل وعلا؟ الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. قال أهل العلم ومن مقتضيات الإيمان أنك عليك أن تستجيب للرحمن. لكن قد يسأل سائل ويقول: ولكني لا أعرف ما معنى الاستجابة، ماذا تريد منا وماذا تعني بالاستجابة؟ يجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع، حيث يقول رحمه الله: والإجابة والاستجابة هي الطاعة في الأمر والنهي. والإجابة بمعنى الاستجابة، فالإجابة والاستجابة هي الطاعة في الأمر والنهي، وهذا هو مقتضى العبودية. والله جل وعلا ما أراد من الثقلين من الإنس والجن إلا ذلك، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. فأنك توحد الله جل وعلا وتقيم توحيد الله جل وعلا في الأرض وتدعو إلى توحيد الله عز وجل، وهذا هو المعنى الأول في الاستجابة، أنك تستجيب إلى توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. وقد بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن، بين هؤلاء الذين يدعون والدعاء هو العبادة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ربك عز وجل يتعجب من هؤلاء القوم الذين هو تفضل عليهم وامتن عليهم فخلقهم وأوجدهم في هذه الحياة دون أن يقدموا أي شيء، وأنعم عليهم بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. أمر عجيب في سورة إبراهيم في ختام الآية: إن الإنسان لظلوم كفار. في سورة النحل ختام الآية: إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان ظالم لنفسه، ومن الظلم أنك تشرك بالله عز وجل، ومن الظلم أنك تعبد غير الله عز وجل، ومن الظلم أن تدعو غير الله عز وجل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال العلماء: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو أنك تدفع بهذه الطاعة وهذه العبادة إلى من لا يستحق. فالله جل وعلا يتعجب ويقول لك: أنت تدعو هؤلاء الذين لا يستجيبون لك، أليس لك عقل؟ أليس لك لب؟ ألا تفهم؟ فقال تعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل، أليس هناك أضل من هذا الإنسان؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله، اسمع، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ختام الآية: وهم عن دعائهم غافلون. كيف لك أن تدعو هذا الميت، أو تدعو هذا الولي، أو تدعو هذا النبي، أو تدعو هذا الملك المقرب أو النبي المرسل، أو تدعو هذا الحجر أو هذا الشجر؟ كيف بك تدعو هؤلاء وتنسى دعاء رب الأرض والسماء؟ تدعو الموت وتنسى الحي الذي لا يموت؟ أمرك عجيب. فلذلك يقول لك ربنا جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أي لو ظل يدعو هذا الميت أو هذا المقبور أو هذا الإله الباطل من دون الله عز وجل إلى يوم القيامة لا يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون. هذا غافل عن دعائك، لا يسمعك ولا يستجيب لك. لماذا يا ربنا لا يستجيب لنا؟ أليس هذا ولي من الأولياء؟ أليس هذا صالح من الصالحين؟
فلماذا لا يستجيب لنا رب العالمين ونحن ندعوهم، نطلب منهم شفاء مريض، نطلب منهم توسعة في الرزق، نطلب منهم نجاح أولادنا، نطلب منهم جلب نفع أو دفع ضر. ويرد عليك ربنا جل وعلا فيقول في سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، اسمع، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هؤلاء الذين تدعونهم عباد مثلك تماما، لا حول لهم ولا قوة، لا قدرة لهم على جلب نفع أو دفع ضر عن أنفسهم، فكيف يجلبون لك أنت نفعا أو يدفعون عنك ضرا؟ والقاعدة: فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هو فقد ذلك لنفسه، فكيف يتفضل عليك ويمتن عليك بأنه يستجيب لك هذا الدعاء فيؤيدك وينصرك على عدوك؟ كيف يتعقل أنت ذلك؟ لذلك يا ربنا، يعني إن كان هؤلاء العباد من الصالحين ومن المقربين لا يستجيبون لنا الدعاء، اسمع، قال تعالى في الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، أي من دون الله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي أنهم لا يستطيعوا أن يكشفوا عنكم الضر والبلاء والنكبات والرزيات التي نزلت بكم وحلت بساحتكم، ولا يستطيعون أن يحولوا هذا البلاء عنكم إلى غيركم، إلى غيركم من الذين لا يدعونهم ولا يستغيثون بهم ولا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم ولا يطلبون منهم المدد والمعونة والمعاونة، لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم كما قال أهل التفسير عيسى عليه السلام أو الملائكة المقربين أو الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات ويسلكون ويسلكون ويأخذون بالوسيلة التي تقربهم إلى الله جل وعلا وتوصلهم إلى رضوان رب الأرض والسماوات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، اسمع، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ألست أنت أيضا ترجو رحمة الله جل وعلا؟ وهذه أغلى الأمان، أن يرحمك الله سبحانه وتعالى وأنت أيضا تخاف من عذاب الله جل وعلا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه أعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي بماذا تدعو؟ قال: أدعو الله عز وجل فأسأله الجنة وأستعيذ به من النار، ولكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. دندنة هي التكلم بصوت وكلام غير مفهوم، لكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، هكذا يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، حولهما ندندن، فكيف بك تدعو هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يملكوا أو يكشفوا عنك الضر ولا يدفعوه عنك؟ لكن يا ربنا، أليس هؤلاء القوم من الصالحين؟ أليس هؤلاء من المقربين ومن الأولياء العابدين؟ نعم. وأنت قلت في محكم التنزيل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتبه إلى الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، عليهم هم وليس عليك أنت. الآية واضحة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا أردت أن تكون أنت أيضا تدخل في هذا أو في هذه الصفات، فعليك أن تكون وليا لرب الأرض والسماوات. ماذا تقول؟ ممكن أن أكون أنا ولي من الأولياء؟ نعم. من قال لك أن باب الولاية أغلق؟ من قال لك أن باب الولاية أقفل؟ من الذي قال لك ذلك؟ إذا اتصفت بصفات كنت وليا لله عز وجل. انظر إلى الآيات مرة أخرى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفات هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ حقق الإيمان بالله عز وجل وكن تقيا تكن لله وليا. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: من كان مؤمنا بالله عز وجل وكان تقيا كان لله وليا. إذن لا يصلح أن ندعو هؤلاء؟ قال لك: لا، يعني ما نستغيث بهم؟ لا، ولا نطلب منهم النصر على الأعداء؟ لا. لماذا؟ ذلكم الله ربكم له الملك. طالما أنه سبحانه وتعالى له الملك وهو ملك، فإذا لابد لكي يكون ملك أن يكون له ملك. احفظها، عشان نقول فلان ده ملك لابد يكون له ملك، ولابد أن تكون له مملكة. فالله عز وجل ينبئك بهذه الصفة من صفات الربوبية، فيقول: ذلكم الله ربكم له الملك. أي أن هذا الملك الذي أنتم تعيشون فيه، هذا الملك الذي أنتم تتقلبون فيه آناء الليل وتتحركون فيه، هو ملك لله عز وجل وحده. فمن حق الملك في مملكته أن يأمر وينهى، وعلى العبيد، وأنت عبد في مملكة الملك، أن تستجيب لأمر الملك. وإلا إن خالفت أو تلكأت أو تباطأت فانتظر ما يعد لك. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه، أي من دون الله عز وجل، ما يملكون من قطمير. قال العلماء: القطمير اللي هي اللفافة الرقيقة على نواة التمر. لما تفتح التمرة وتشوف النواة هتجد عليها لفافة رقيقة، هي دي القطمير. فالله عز وجل يقول لك: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون هذه اللفافة الرقيقة التي لا قيمة لها ولا وزن. لكن العجب، واستمع لربك عز وجل وهو يوضح لك أكثر. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، أي على فرض لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن إذا سألت فاسأل الله، كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن طلب السؤال يكون من الله عز وجل، طلب الاستعانة والمدد والاستغاثة تكون من الله عز وجل. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير ابن عباس. هل علمت ولدك ذلك؟ علمته إذا أراد شيئا لا يقدر عليه أحد إلا الله أن يطلبه من الله عز وجل؟ هل علمته حسن المراقبة؟ إذا فعل شيء لا تقول له الناس تقول علينا إيه، لا، قل له إن الله يرانا وأن هذا الذي تفعله يغضب الله عز وجل، فلا تفعل ما يغضب الله عز وجل. لا طاقة لنا بغضب الله ولا طاقة لنا بسخط الله عز وجل. هكذا ربه على العقيدة الصحيحة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تربيت أنت أيضا على ذلك. فالصلاح فرع الإصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده عليه أبوه. ولا يدان الفتى بحجن، ولكن يعوده التدين أقربه. لماذا نستجيب لله عز وجل يا عباد الله؟ نستجيب لله عز وجل لأن الذي لا يستجيب لله ولا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قليل العقل، قليل الفهم، ضعيف الدين. هذا هو حاله، بل وصل به الحال أنه من المتبعين لهواهم ولأهوائهم. قال الله عز وجل في القصص، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل. ليس هناك أضل من هذا الإنسان أيضا. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهديه الله عز وجل وهو ظالم لنفسه وهو متبع لهواه؟ قال العلماء: والهوى هو ميل القلب نحو الشيء. وقد يكون الهوى محمود وقد يكون مذموما، لكن غلب عند الناس أن الهوى يأتي في المذموم، لكن قد يكون منه ما هو محمود وما قد يكون مذموما. لذلك قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: إنما سمي الهوى هوى لأنه من الهوان، قد خزفت دونه، ومن تعلق بالهوى هوى إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك شر إله يعبد في الأرض هو الهوى. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت عليه وكيلة؟ قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. سبحان الله، عنده علم، العلم وسيلة من وسائل الهداية، فكيف عنده علم ووصل بهذا العلم إلى الضلال، وصل إلى الفتاوى التي يلوي بها أعناق النصوص لكي يوافق هواه، ولكي يوافق أميره، ولكي يوافق سلطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وختم الله على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة. هل رأيت مثل هذا ربك عز وجل يقول لك؟ لذلك هو شر إله يعبد في الأرض. لذلك حذر ربنا عز وجل فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره هش لا قيمة له ولا وزن. فلا تتبع هواك ولا تتبع هوى غيرك، إنما اتبع أمر ربك واتبع نهي ربك عز وجل. وهذا هو المعنى الثاني من معاني الاستجابة، أنك تستجيب لله عز وجل في الأمر وفي النهي، أنك تلتزم بما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. فلما خالفت الأم خالفت أمر ربها عز وجل، فقربت عباد الصلبان وقربت اليهود وقربت الصليبيين والكفر والمشركين، كانت الذلة والمهانة والحقارة التي لم تتذوق الأمة بمثلها على مدار التاريخ. هذا هو الحال، واقرأوا التاريخ إن شئتم. الله عز وجل حذر من أن نقرب أعداء الإسلام وأن نوالي أعداء الإسلام وأن نتشبه بأعداء الإسلام وأن نصحب وأن نحب أو ننصر أعداء الإسلام. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ختام الآية: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أوضح، قال الله عز وجل في هذه الآية منبها ومحذرا مناديا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. البطانة الشيء القريب من البدن، بطانة الثوب بتكون قريبة من البدن. فلذلك قال الله عز وجل: لا تتخذوا هؤلاء فتجعلهم بطانة وزراء ولهم أماكن مرموقة وتقربوهم منكم. لا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي ممن غير هؤلاء الذين يدينون بدينكم، فلا تقربوا الذين لا يدينون بدينكم ولا يكونون على نفس نهجكم. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في تعبكم وفي مشقتكم وفي أن يصيبكم الخبل، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم يتمنون لكم. وهذه أغلى الأماني أو من أغلى الأماني عندهم، هم يودوا لكم. ولذلك سوف يا أخي تعجب في الآية، ما قال ربك عز وجل يحبون لكم، لا، إنما قال الله عز وجل لا يألونكم خبالا ودوا، ما قال أحبوا. قال العلماء لأن الحب قد يكون لله وفي الله، وقد يكون لأجل المصلحة، وأكثر الحب لأجل المصلحة. فلان بيحب فلان ليه؟ عشان في مصلحة، انتهت المصلحة لا يعرفه. إنما الود قالوا هو خالص الحب، فهذه أغلى الأمان أو من أغلى الأمان عندهم، أن الله عز وجل يقول ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم. أنا لكم بحرب صليبية، قلت لا ده الرجل غلط ما خدش باله، كررها تاني قال لكم بحرب صليبية وجالكم هو حامل الصليب ودخل إلى بلادكم، انتهت الأعراف وسرق الثروات واغتصب الفتيات والنساء على مرعى ومسمع من الأبصار، وأذاعوا ذلك وأعلنوا ذلك، ومع ذلك تناصروهم وتوالوهم وتتوددوا إليهم. أمركم أمر عجيب، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربك عز وجل يعجب، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إن كان عندكم عقل، الآيات واضحة أمامكم أمام أعينكم وأمام أبصاركم إن كنتم تعقلون. شوف الآية اللي بعدها بسرعة، ها أنتم أولئك تحبونهم فلا يحبونكم، قدموا لهم كل التنازلات، قدموا لهم ما شئتم من تنازلات ومن مساعدات ومن معاونات ومن خضوع ومن ذلة ومهانة، مش هيحبك. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ربك عز وجل بين أخلاق هؤلاء الناس، لذلك دعانا الله عز وجل في القرآن في موضع واحد فقط في جزء من آية، الآية 100 من سورة النساء، إن أنت تحذر من الأحداث، وبين لك الأمنية الغالية. فلذلك كرر كلمة الحذر في الآية عدة مرات، قال الله عز وجل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لماذا يا رب؟ لماذا نحذر هؤلاء الأعداء؟ لماذا يا رب نأخذ حذرنا منهم فنستعد ونتأهب لهم؟ قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا، نعم ود الذين كفروا لو تغفلون، لو تغفلون عن أسلحتكم، اللي يحصل فيميلون عليكم ميلة واحدة. هو ده المخطط اللي كان محطوط في العراق، ان هم داخلين العراق وهيتم القضاء على ما يسمى بالاسلام، استئصال شعفة الاسلام. لذلك كانوا يضربون المسلمين هناك بغل الكفر وبحقد الكفر، كانوا يضربون بهذه الصورة، كانوا يشيعون وينشرون في الارض الفساد والافساد، يضحكون علينا احنا جئنا لتحريركم. والعجيب وانا بقرا في احداث سجن ابو غريب حاجه غريبه قوي، لعلكم سمعتم وقراتم ورايتم السجين اللي اسمه حيدر صابر. حيدر صابر اللي كانوا بيجيبوه في الجرايد لما نشروا الصور، كانوا بيجيبوه عاري تماما، وتأتي المجندة الأمريكية الصليبية وهي تشير إلى عورته المغلظة وتضحك. هذا الرجل حيدر صابر كان من أكثر الناس دعوة لدخول الأمريكان إلى العراق، كان من أكثر الناس في العراق يدعو أهل العراق أن يرحبوا بالصليبيين وبالأمريكان أن يدخلوا إلى بلاد العراق ليحرروها من صدام ومن أتباعه أو من هذا النظام. ومع ذلك هو يقع في أسره فيفعلون به الأفاعيل، حتى أنه يصرح بتصريحاته ويقول: وتعجبت، أنا كنت أظن أن هؤلاء سيأتون لي بالحرية، فكان منهم ما حدث أنهم نزعوا ثيابي تماما وتحت تهديد السلاح أمروني أن أنام على بطني ويجعل رجل آخر يمتطي ظهري. انظر، هكذا يظن هؤلاء أنهم يأتون للحرية. لا، هم يأتون لحرية القتل، لحرية الاغتصاب، انتهاك الحرمات، لحرية السلب والسرقة، هذه هي الحرية عندهم. هل تظن أنهم جاءوا ليحرروك؟ لا، إنما مخطط أنهم جاءوا للقضاء على الإسلام والمسلمين، والمسلمون غافلون، مسلمون في لهوهم يعبثون، نائمون لا يستيقظون ولا يفيقون. ولا أدري متى سيفيق الناس ومتى سينتبه الحكام إلى هذه المؤامرات وهذه المخططات، متى ستفيق الشعوب وتنتبه إلى مخططات الأعداء وما يحاك لنا ويدبر لمصر الآن. لابد أن نكون على بينة من الأمر. انظر، لابد أن تعلم تمام العلم ما يجري على أرض السودان. السودان لابد أن تكون عندك علم أيها المواطن، عندك علم إن السودان هي قلب مصر الاستراتيجي. أي حركة تتم على السودان تؤثر بمصر. والأعداء بدأوا يدخلوا من مدخل آخر، بدأوا يعدوا العدة لمصر الآن، بدأ يضربك الآن في مجرى المياه، في المية اللي يسموها حرب المياه. خمس دول معروفون على مجرى النيل، معروفين على مجرى النيل، ثلاثة منهم حكامهم من الصليبيين. هؤلاء استحوذوا عليهم وهم في حوزتهم الآن. اليهود وأمريكا الصليبية والكفار استحوذوا عليهم، وهي أثيوبيا وكينيا. ويأتي معك بعد ذلك هم يعملون عليها الصومال. الصومال الآن الحرب على الصومال. لماذا يغفل أهل الإسلام عن الصومال؟ يا جماعة لما تيجي تبص لأثيوبيا وكينيا الأغلبية فيها مسلمة، لكن الحكومة صليبية. وماذا يحدث للمسلمين هناك من هذه الأقلية؟ ذبح وقتل وتشتت، واحنا في غفلة. نفس المخطط بدأ يتقدم من الصومال للسودان، يتم بتقسيم السودان زي ما انتم عارفين، دارفور كلها مسلمين. لكن بدأت النهاردة الجمعيات التنصيرية تنزل. فين الجمعيات الإسلامية؟ مفيش. لما تسمع ان أمير المؤمنين يتبرع بعشرة مليار دولار بدل ما يقدمها للصوماليين المسلمين والإخوان في دارفور في السودان أو الجنوب، ما هو أغلبهم مسلمين برضه. أوعى المره إن قلنا جنوب السودان أغلبهم نصارى. لا لا لا، أغلبهم مسلمين. تقدم لمثل هذه بلاد المعونات؟ لا، تقدم للحكومات الصليبية العشرة مليار وتقول لهم يتوزعوا عليكم أنتوا الأربعة على أثيوبيا وكينيا والصومال والسودان. طب بالله عليك هؤلاء ماذا حينما يأخذون ويستحوذون على عشرة مليار هيقدموا للمسلمين إيه؟ لا شيء. هدموا المسلمين إيه؟ لا شيء. ده مجموعة من الصراف، مجموعة من النصوص والحرامية، ماذا تنتظر منهم؟ يبقى لابد أن احنا ننتبه. إذن لابد من الاستجابة، لأننا رأينا والله جل وعلا بيّن لنا أنه ليس عند الكفر والمشركين، ليس عند اليهود والنصارى، ليس منهم إلا الأذى، بل الأذى الكثير. فقال جل وعلا في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ليس عند اليهود وليس عند أمريكا الصليبية وليس عند الصليبيين ولا الكفار ولا المشركين إلا الأذى، بل الأذى الكثير. العلاج يا ربنا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بل لابد أن نستجيب لله عز وجل وأن نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستجيب لأعداء الإسلام، لا نستجيب لليهود، ولا نستجيب للكفرة، ولا لأمريكا، ولا للمشركين. لابد أن نستجيب لأمر الله ولنهي الله ولأمر رسول الله ولنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الأشاوس؟ ماذا فعلوا لإخوانهم المسلمين الذين يذبحون ويقتلون آناء الليل وأطراف النهار في غزة، وقد امتد الحصار عليهم الآن وازداد القتل والذبح فيه على مرأى ومسمع من الأبصار؟ الصور الحري الذي جاء بالمعونات والمساعدات ولم يحملوا معهم قطعة سلاح، واستحوذ اليهود على كل ما فيه من المساعدات، وقد أعلنوا أنهم سيعتقلون كل صغير وكل كبير، كل رجل وكل امرأة على متن هذا الأسطول، على متن هذا الأسطول. هل سمعنا أن أحدا منهم تكلم؟ هل سمعتم أن أحد اعترض على ذلك؟ ما الذي حدث لنا وما الذي جرى لنا؟ أصبحنا غثاء كغثاء التين. حذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن تتكالب عليكم الأمم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولا تأن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أصبحنا غثاء كغثاء السيل، لأننا تكالبنا على الدنيا وألكلتنا الذنوب والمعاصي والذنوب والآفات والسيئات. لا هم لنا إلا الجري خلف الشهوات والرغبات واتباع الأهواء، فكانت النتيجة هو الضياع، كانت النتيجة هي الذلة والمهانة والحقارة والدناءة التي تعيشها الأمة. لا يؤبه لكلمتها ولا يسمع لصوتها ولا أحد يأبه لاستغاثتها وصراخها. امرأة من غزة من فلسطين تصرخ وتنادي في الضربة الأخيرة، ويا ترى البيوت قد تحطمت، وترى الجثث والأشلاء من شباب الإسلام من المسلمين من المجاهدين قد ألقوا في الشوارع، وغيرهم من الأطفال والنساء تصرخ وتنادي بأعلى صوتها وهي تبكي وتقول: هذا حرام، هذا حرام، يا عالم يا عالم، هذا حرام، هذا حرام. أين المسلمون؟ أين المسلمين؟ أين حكام المسلمون؟ أين الشعوب الإسلامية؟ أليس هذا حرام؟ كان تعليق المذيعة، قالت لها: أمه، على من تنادين؟ أمه، بمن تستغيثين وتستنجدين؟ أمه، هؤلاء قوم لا يعرفون الحرام، وهؤلاء قوم لا يشعرون بدفع الحرام عنكم. هذه الجراح أما تحرك ساكنا فيكم؟ أما للغافلين عقوله؟ أنا بينكم أصلى في نار قذائف وتصاغ قصة حسرتي وتطول. أنا بينكم شعب يذبح جهرة والشمس في كبد السماء تجول. أنا بينكم شعب يذبح جهرة والشمس في كبد السماء تجول. أواه يا مسلمون، أواه الله، الله الله يا مسلمون، الله 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 الله. لو أبصرتم الطفل الذي أنسى وهيكل عظمه مشلول، الله لو أبصرتم الأمة التي قتلت ودفنت بلا كفن ولا تغسيل. أين الأحبة يا سقور تحداتي؟ هل من أخ يمحو الأسى ويزيله؟ أين الأحبة وقد جاء منصر؟ جاء لكنه يحمل في كفه الإنجيل. أين أين الأحبة يا صخور تحدث؟ هل من أخ يمحو الأسى ويزيله؟ أين الأحبة وقد جاء منصر لكن جاء يحمل في كفه الإنجيل؟ أوسن هذا في الحياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أوسن هذا في الحياة محمد أتلاه في قرآننا جبريل؟ أوسن هذا في الحياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله مظلوما فكيف ظالما؟ قال أن تمنع عن ظلم. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما سن ذلك أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو سن هذا في الحياة محمد صلى الله عليه وسلم أتلاه في قرآننا جبريل؟ يا إخوة الإسلام، الأخت بتستغيث بكم والإخوة بيستغيثون بكم، الضعفاء يستغيثون بكم. كم يستغيث من المستضعفون وهم قتلى وأسرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة الإسلام، هذا ثوبنا بدمائنا ودموعنا مبلول، ولكن أختان، ولكن إخوة الإسلام أقول لكم بمن تستغيثون وبمن تستنجدون؟ أمتنا هذه أمة قد صدع رأسها التطبير، هل تنتظر استغاثة أو استنجاد من أمة عينها بالقذى مكحول؟ لا تنتظر ذلك، لكن اطلب النصر من ربك عز وجل، اطلب الاستغاثة من ربك عز وجل. حققوا إخوتنا في غزة، في العراق، في الشام، في كشمير، في الهند، في كل مكان، حققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أقول ما تسمع. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإن تمسك بسنته وسار على ضربه حتى أتاه اليقين، أي حتى أتاه الموت. أما بعد، عباد الله، لماذا نستجيب لله عز وجل؟ نستجيب لله عز وجل لأن الذي يستجيب لله عز وجل هم الأحياء. انتبه لما أقول، الذين يستجيبون لله عز وجل للأحياء. طب اسمع كده، قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. طب فين الأحياء هنا؟ لربك عز وجل يقول في الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون. قال لك ما هو الحي هو الذي يسمع. طب كمل الآية: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الآية هي: إنما يستجيب الذين يسمعون. المقابل لهؤلاء، الضد لهؤلاء، والموتى ضد الموتى الأحياء. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، ثم إليه يرجعون. لكن عجيب يا أخي، طب ما هو حي ما بيستجبش، نقول له صلي، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ وما يصليش. صلي وباخدني على جناحك يا عم الشيخ، صلي واستجيب لأجل ربنا هو اللي بيأمرك. قال واركعوا مع الراكعين. الله عز وجل هو الذي يأمر. والعلماء قالوا في هذه الآية واركعوا مع الراكعين، قالوا هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فمن سمع النداء ولم يلبي النداء ويصلي في المسجد بغير عذر فهو آثم، حتى لو صلى ببيته هو آثم، عليه إثم عليه ذنب، لأن هنا الجماعة واجبة في المسجد على الراجح من كلام أهل العلم. يبقى هنا صلي وبحجز لي مكان معك في الجنة يا عم الشيخ، صلي إن شاء الله حصلي، البس الحجاب، كفاك تبرج وسفور، كفاك علم وفسق وفجور، ارفعي شعار الغربة في زمن الغرب. غير المسلمين رفعوا الشعار بتاعه، نسائهم رفعنا الشعار، مفيش واحدة بتمشي الوقت مغطية شعرها، كلهم متبرجات كاسيات عاريات. انت ارفعي شعار الغربة في زمن الغربة، ارفعي الشعار، ارفعي الحجاب، ارفعي النقاب، شعار اهل الاسلام في زمن الغربة، تنصر الدين، مفيش قهر عليك هو لا ذل ولا حاجة ولا مضايقات. ارفعي شعار الغربة هو في زمن الغربة، نصرة لدين الله عز وجل، للتمايز بين أهل الإسلام وبين غير أهل الإسلام، لا نذوب في هؤلاء، إنما لابد المسلم يكون له شخصية مميزة كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام وللسلف رضي الله عنهم وأرضاه. إنما يستجيب الذين يسمعون. طب دي مش بتسمع؟ واحنا لما نقولها تحجبي واتمري بأمر الله وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بذا أمرك بذلك. شوف يا أخي الاستجابة في الأمر عند الصحابة كان غريب قوي، وفي النهي برضه. شوف في الأمر مثلا، خذ مثال في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها الله، تقول لما نزلت آية الحجاب في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، الآية قالت أسرعت النساء فغطينا رؤوسهن كأن على رؤوسهن الغربان. ما قالتش بقى انا مش مقتنعة، طب اديني فرصة، طب بس اما اكبر شوية، اما اتزوج ان شاء الله انا هلبس النقاب. ما ادراك ما ادراك، لسه ما فيش من كم يوم ورا بعض، لسه من يومين او ثلاث ايام كنا بنودع شاب لسه في اول العشرين، ما ادراك. وانا جالس مع ابوه، هو زايد الصبح، نسأل الله يرحم موتنا وموتى المسلمين، رايح المعهد عشان يمتحن في العاشر من رمضان، حصلت حادثه بالعربيه مات. ابوه بيقول لي ده كان قاعد معايا بالليل، بقول له بقى ان شاء الله تعالى انا عايز اتجوز بقى واعمل بقى بيت كده وابقى عندي اولاد. شوف الاحلام والامال، اخوان ما كان يعلم ان موعده الصبح، اليس الصبح بقريب؟ ما كانش يعرف ان هو النهايه الصبح الساعه 8 8 وربع او 8 ونص كان الاجل انتهى خلاص، ان هو ترك هذه الدنيا وهذه الحياه، وان هذه ليله اخر ليله سيبيت على فراشه، انام على فراشه خلاص. ما ادراك لما تكبر وتتجوز هبقى اصوم وابقى اصلي والبس النقاب والبس حجاب. ما ادراك، اتخذت عند الرحمن عهده؟ اتخذت من الرحمن وعده؟ لا، انما يستجيب الذين يسمعون. هم دول ما بيسمعوش، لا بيسمع، هم اللي اسمع. طيب قال الله عز وجل في سورة الملك عن هؤلاء، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يا جماعة الناس دي ما كانتش بتسمع فما استجابوش لامر الله عز وجل، الناس دي ما كانتش عندها عقل، كانوا مجانين، لا كانوا عاقلين وكانوا بيسمعوا. هم اللي جعلهم لا يستجيبون لله عز وجل ويقولون مثل هذه المقالة. شوف في السجدة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مقنون. دلوقتي سمعتوا ودلوقتي استمعتوا ودلوقتي أبصرتوا، ما أنتوا كنتوا عمي في الدنيا؟ قال لك لا 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 لا، أصل هم كان عندهم مرض نسأل الله السلامة والعافية، المرض ده هو السبب اللي جعلهم لا يسمعون. الكلام ده جبته منين؟ من القرآن. تعالى كده في اول سورة لقمان، قال الله عز وجل واذا تتلى عليه اياتنا ولى، المرء اهو ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا، ختام الآية فبشره بعذاب أليم. هو كان بيسمع، بس كان بيسمع ايه؟ كان بيسمع سمع ادراك. قال لك العلماء اصل السمع على قسمين، سمع ادراك وسمع اجابه. هي لما قلنا لها تحجبي وتغطي وتستري كانت بتقول طيب ادي له فرصه شويه كده، التسمت وايه الرجعيه دي؟ انت عايزين البس خيمه وامشي البس اسود في اسود زي العفريته؟ لا لا لا، انا لازم ابقى امراه حضاريه وامراه متقدمه وعصريه واواكب الحضاره والعصر. انا مش عارف لحد دلوقتي ايه العلاقه بين العري ان المراه كل ما تتعرف او تلبس ملابس ضيقه تظهر عورتها او تكشف سواءتها، ايه العلاقه بينها وبين الحضاره والمدنيه؟ العلاقه مش عارف، مفيش اي علاقه. بالعكس، انت لما تقرا التاريخ وتقرا في الازمان تعرف ان الانسان الاول انسان الكهف كان بيعيش ايه؟ عارف تماما. لما بدا يتقدم شويه تحضر بدا يعمل يلبس الجلود بتاعه المواشي، يستر نفسه ويغطي نفسه. يبقى اذا الستر والغطاء مش تاخر ولا رجعيه، ده حضاره ومدنيه. انما العري والتبرج والسفور والفصل وتكشف عن ظهرها وعن بطنها وعن ذراعيها، هو ده التاخر، هو ده التأخر. الله الشكوى للمستكبر. يبقى سمع إيه؟ إدراك. كانوا بيسمعوا لكنهم لم يستجيبوا. يبقى هنا لماذا نستجيب لله عز وجل؟ قال لك لأن الذي يستجيب لله هم أهل الإيمان. قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا عارف الوقت بيجري ولسه الكلام في الاستجابة كتير قوي، فسامح. طيب يبقى أنت من أهل الإيمان؟ آه. طب ما تستجيب، أوعى تكون الجنة أعقل منك، أوعى تكون الجنة أعقل منك. فهم الذين استجابوا لله عز وجل وبينوا لقومهم أن الذي يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفائز وهو من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. يا سلام، قال لك أيوة. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شوف الأدب، أدب الجن في استماع القرآن. مش أنت عمال تسمع أغاني ومضيع عمرك على المباريات والمسلسلات والأفلام والمسرحيات ومش عايز تتوب وترجع لرب الأرض والسماء؟ ضيع عمرك، ما هو رأس مالك في الحياة؟ هو الأوقات دي، هو ده الوقت. وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بس قال لك لا، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا ما سكتوش، بدأوا يتحركوا بالدعوة، نسوا الخلافات اللي بينهم، نسوا العصبيات اللي بينهم، بدأ التآلف وبدأت المحبة والمودة، بدأوا يصرخون في قومهم منذرين محذرين ناصحين، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا رجال المسلمين أجيبوا داعي الله، يا شباب الإسلام أجيبوا داعي الله. كفانا غفلة. يا نساء الإسلام أجبنا داعي الله، يا بنات الإسلام أجبنا داعي الله، يا أولاد المسلمين أجيبوا داعي الله، يا شيوخ المسلمين أجيبوا داعي الله، يا حكام المسلمين أجيبوا داعي الله. سيد لو أجبنا داعي الله إيه اللي يحصل يعني؟ اسمع، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا عم هي دي الأمنية، أن ربنا يغفر لك وأن ربنا يجيرك من عذاب أليم. هو أنت حمل النار ولا حمل عذاب النار؟ يا ابني ده احنا ضعاف، يا أختي ده احنا في خدمة الضعف، أجسادنا ضعيفة وجلودنا رقيقة، احنا ما بنتحملش الماء المغلي. لا والله ما بنتحملش بخار المية، بخار الماء الساخن بنظره، فكيف بأناس طعامهم نار وشربهم نار ولباسهم بالنار وهم في النار ولا ينقطع عنهم العذاب لحظة من اللحظات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هو أعلن قال لا مش هجيب داعي الله، وشوفوا بقى انتوا هتعملوا ايه. طب ما تزعلش، اسمع بقى، ومن لا يجب داعي الله فليس إلا بمعجز في الأرض. هو أنت هتعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قادر على أن يخسف بك الأرض. قل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ قادر على أن يسلبك هذه النعم وأن يأخذها منك، قادر سبحانه وتعالى ولا يمنعه مانع. يبقى مش هتعجز ربنا. هو أنت أقوى من فرعون؟ هو أنت فكر أنت أغنى من قارون هتمتنع بمالك وتعجز الله عز وجل؟ لا. هو أنت هتعجز يا قوم عاد ولا ثمود ولا غيرهم؟ لا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، اسمع، وليس له من دونه أولياء. اوعى تضطر ان حولك بعض الصبيان ينصرونك من دون الله عز وجل فيأتمرون بأمرك وينتهونك وينتهون بنهيك، تقول له اضرب يضرب، اقتل يقتل، اسرق اسرق، افعل 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 افعل. اوعى تفتكر ان انت حولك شلة وحولك مجموعة وحولك صبيان يأتمرون بأمرك وينتهون بنهيك انهم سينصرونك. لا، ليس لك من دون الله عز وجل ولي ولا نصير. وليس فليس ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. حتى لو كان لك أولياء لا ينصرونك، كما قال الله عز وجل عن القارون في آخر سورة القصص، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حتى لو كان لي فئة، لو كان لي حراسات خاصة، لو كان لي رجال خاصة ولجيوش، لن ينصرونه من بأس الله عز وجل ومن سخط الله ومن قضاء الله وقدر الله عز وجل. هذا هو الحال أيها الإخوة. لماذا نستجيب لله عز وجل؟ لأن الذي يستجيب لله عز وجل له الجنة. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. قال صلى الله عليه وسلم: الحسنى هي الجنة. هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لسه بقى مصر على التبرج والسفور، لسه مصر بقى على الظلم وأكل أموال الناس وتأخير الصلاة وترك الصلاة، لسه بقى مصر بقى على ترك الرعية التي استرعاك الله عز وجل والأمانة التي أمنك الله جل وعلا عليها، ففرطت أفرطت لهم الحبل على غريبك، فلا تعرف عن زوجتك شيئا ولا عن بيتك شيئا ولا عن أولادك شيئا، لسه بتاكل الربا وبتصرف ترفع صوتك وبتسني وبنجو وحشيش ومخدرات وتقف على النواصي والطرقات وعلاقات محرمة مع النساء والبنات والزنا وخانة والاستماع إلى الأغاني وتضيع عمرك أمام المسلسلات والنظر إلى المحرمات والمباريات والأفلام والجلوس على المقاهي والغيبة والنميمة. لسه أنت بقى مصر على كده؟ مش عايز تستجيب؟ اسمع: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه اللي يحصل لافتدوا به. يعني ربنا بيقول لك هو مش هيستجيب، طب انت هتيجي يوم القيامة هتقدم فدية. ايه هي الفدية دي؟ بيقول لك لو هو يملك الارض ومن على الارض من جبال وانهار وقصور ودر وجواهر وجواهر وذهب وفضة واموال، وهو يملك هذه الارض ومن فيها، مش كده؟ ومثله واضعف كمان مضاعفة، لافتدوا به. يقدمها فدية تقبل منه؟ مش هتقبل منه. ليه؟ الاجابة كانت هناك موجودة فين؟ موجودة في سورة الحديد: فاليوم لا يقبل منكم فدية. مش هتتقبل منك هذه الفدية، جزاء لانك ما استجبتش وما سمعتش الكلام، ما استجبتش في الامر والنهي، وتماديت في الطغيان والعصيان. الامر والنهاية بتاعتك اولئك لهم سوء الحساب بس، ومأواهم جهنم. المكان اللي هيقوا فيه هو ده جهنم. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هو ده المكان بتاعك، لأن انت ما تأدبتش مع ربنا، ولأن انت ما تأدبتش مع الملك، فلابد انك تؤدب أولا، لابد من الأدب، ولابد أن يؤدبك الملك. وأدب الملك جل جلاله ليس إلا بالنار وبعذاب النار. انت ناوي تستجيب ولا مش ناوي؟ انت حر، انا بينت لك اهو، هتستجيب ليه؟ انا قلت لك بسرعة في هذا اللقاء. مش هتستجيب خلاص، ما تستجبش، بس انت عرفت النهاية بتاعتك ايه، فاعد نفسك من الان. ما احوجك الى ذلك؟ ايه اللي يحوجك لكده؟ ان انت تبقى من اهل النار وتعذب عياذا بالله، بقى غيرك يبقى عمال يلبس سندس واستبرق وحرير وانت تلبس ثياب من نار، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ليه؟ هو احسن منك في ايه يعني؟ هو استجاب وانت ما استجبتش ليه؟ ما تستجبش انت ليه؟ ها؟ يبقى هو عمال يشرب من الزنجبيل وعمال يشرب من الكوثر وعمال يشرب من لبن لم يتغير، من خمر لذة للشاربين وخمر لذة للشاربين ولبن لم يتغير طعمه وعسل مصفى وانت تشرب من الحميم. ها؟ وتشرب من الغسلين. تعرف الغسلين عصارة اهل النار عياذا بالله. يبقى ده طعامك، ده هو عمال ياكل من لحم طير مما يشتهون وعمال ياكل فاكهة مما يتخيرون وانت تاكل السكوم. لا حول ولا قوة الا بالله. اين عقلك؟ اين فهمك؟ يبقى انت لازم تعرف في نهاية اللقاء انك رغم عنك وغصب عنك تأخذ هذه النفس وتؤطرها على الاستجابة لله ولرسوله أطرا. مالكش إلا كتف، لأن أنت من أمرين، إما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب. فإن استجبت كنت من الفائزين، وإن لم تستجب كنت من الخاسرين، والخسارة كبيرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بس وأهليهم يوم القيامة. هتخسر زوجتك إن كانت صالحة، هيفرق بينك وبينها، وتخسر أولادك إن كانوا صالحين طائعين، هيفرق بينك وبينهم أو العكس. يبقى أنت تلحق فرصة بين يديك لا تضيعها، تستجيب لله عز وجل، نستجيب لأمر الله. لأن القاعدة يا أخواننا إحنا عايزين نتغير وعايزين ننتصر على الأعداء والأمة يرجع لها العزة والمكانة. ولو الوقت كان يطول كنت جبت لك صور من صور العزة في الماضي وفي الحاضر، في الأمر برضه، في الاستجابة للأمر والاستجابة في النهي. لكن كما ترى الورى الوقت مر من بين أيدينا سريعا، يبقى نبدأ نبادر قبل أن نبادر. ابدأ بدل، لأنك أنت المطلوب، أنت مطلوب، في أي لحظة ممكن تموت. لسه زي ما بقول لك من يومين برضه غير الحادثة دي، لسه من يومين اثنين شباب 19 سنة والتاني 20 سنة العربية اتقلبت بيهم، واحد مات في الحال والتاني لسه ميت امبارح بعد ما كان في الإنعاش 4 أيام أو 3 أيام، لسه بالك لسه ميت، كان طالعين بالعربية من كام يوم. 3 أطباء جايين من القاهرة، حادثة، الثلاثة ماتوا كلهم شباب في العشرينات. ما أدراك، ما أدراك، قد تموت الآن أو الليلة أو بعد ساعة أو بعد سنة أو اثنين أو أكثر. طب أنت مستعد للقاء الله بالاستجابة؟ فرصة، فرصة لا تضيعها، فرصة لك تقبل على الله عز وجل. ليه؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما فيش رجعة، هتتمنى الرجعة رب الجون؟ ما فيش، خلاص. اسمع بقى الآية دي عجيبة أوي يا أخي، عجيبة أوي. شوف ربك يأمرك استجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال اليوم ده يوم القيامة ملوش رجعة. والعلماء شوف قالوا إيه؟ قالوا ومن مات فقد قامت قيامته. يبقى قيامتك هتكون امتى؟ وقت موتك، مفيش رجعة خلاص. شوف استجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ. هتلجأ تروح فين؟ هتفر تروح فين؟ هتهرب تروح فين؟ هتختبئ فين؟ وبرزوا لله جميعا. فين؟ مفيش. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا تقدر تنكر الذنوب ولا حد حيقدر ينكر لك عذابك ويدافع عنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا مولانا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اكتب لنا توبة عند الموت، اللهم اكتب لنا توبة عند الموت، واجعل لنا راحة عند الموت، واجعل لنا راحة عند الموت. نسألك يا ربنا العفو عند الحساب. نسألك يا ربنا العفو عند الميزان، نسألك يا ربنا العفو عند الميزان، نسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من المستجيبين لك، اجعلنا من المستجيبين لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، انصر عبادك الموحدين في شتى البقاع والبلدان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم، وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن لا يعتبر عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم قدرتك يا رب العالمين. اللهم إن أمريكا واليهود والصهيونية والصليبيين قد تقوا علينا، فاللهم أرنا قدرتك فيهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب إخوانا المكروبين، فك أسرنا وأسر إخوانا المأسورين، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. ولا تنسوا المساهمة والتبرع، لأن إخوانكم إن شاء الله تعالى سيقومون بإنشاء هذا المسجد من جديد، فلا تنسوا أيها الإخوة من المعاونة بإذن رب العالمين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأتوا الصلاة.